نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من فتنة القول والعمل. أما بعد، يا أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن نسير بعون الله في ظلال سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، فإن السيرة النبوية مدرسة جامعة يحتاج إليها الفرد كما تحتاج إليها الجماعة، فهي دروس تستلهم في كل موقف وفي كل عصر وفي كل مكان. السيرة النبوية إذا تعمقها المسلم وجد فيها الإجابة لقضاياه. وكنا قد انتهينا من فترة الدعوة السرية التي استمرت 3 سنوات، ثم بدأت مرحلة الدعوة الجهرية. وقد وقفنا بعض الوقت عند دروس مرحلة الدعوة السرية، وقفنا عند دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار هذه الدار بعد أن ضاق الأمر لبعض المسلمين، فلم يكن ثمة مجال لكي يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب أن يؤخذ منه. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يمكث أحيانا في هذه الدار الوقت الممتد، حتى أن بعض كتب السيرة تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث شهرا كاملا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم لا يخرج منها، وكان يثب عليه أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، منهم من يقضي الوقت القليل ومنهم من يمكث الأيام، ولذلك دلالته في دروس التربية. بدأت مرحلة الدعوة الجهرية حينما أمر الله عز وجل نبيه أن يسطع بالدعوة بادئا بالعشيرة القريبة، وأنذر عشيرتك الأقربين. وكلنا يعلم، وتكرر هذا كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء الأقربين إلى طعام أعده، فلم يمكن في المرة الأولى من أن يتحدث إلى هؤلاء الأقربين، لأن أبا لهب عمه أخذ عليه الطريق، فانصرف ثم دعاهم مرة ثانية وتحدث إليهم في ما أمره الله عز وجل أن يبلغه، وتصدى له أبو لهب أيضا كما نعلم، وقال للقوم خذوا على يديه قبل أن يقلب عليكم العرب ولا طاقة لكم به. إلا أن عمه أبا طالب وقد سخر لحماية الداعية تسخيرا إلهيا مع بقائه على شركه، رد على أخيه أبي لهب: والله لا نسلمه أبدا، فليمضي ما شاء. ولعل سائلا يسأل: لما بدأ بالأقربين؟ وقد كان من الممكن إذا وجهت الدعوة عامة أن تبلغهم. ذلك هو الدرس المستفاد، أن الإنسان مطالب أولا بالتزامه الشخصي، أن يلتزم هو كفرد، ثم بعد ذلك يحاول أن يأخذ بيد أسرته القريبة إلى طريق الله عز وجل، ثم بعد ذلك يوجه دعوته إلى من بعد عنه. ولعل هذا كان واضحا في منهج التربية الذي نعلمه، أن الإنسان المسلم عليه أولا أن يبدأ بنفسه، فإذا استقام هو على منهج دعوة الله عز وجل عليه أن يلزم أسرته به، ثم بعد ذلك يكون دوره في المجتمع تدرب طبيعي مستمد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عجز الإنسان أن يلزم نفسه بتعاليم الإسلام كان عن أسرته أعجز، وإذا عجز عن أسرته القريبة بيته وأهله، لأن الأسرة تطلق على الزوجة والأبناء كما تطلق بالمعنى العام الأشمل، هو مطالب أولا بزوجه وأولاده. إذا عجز عنهم لأن له عليهم ولاية، وما دام له عليهم ولاية فإن لهم عليه حقا أن يأخذ بأيديهم إلى طريق الله عز وجل، تصديقا لقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة: اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولا بأس من أن نستعرض معا الساحة التي يدور عليها الصراع بين الحق والباطل في مكة عندما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة. كان عدد المسلمين في ذلك الوقت بعد 3 أعوام من الدعوة السرية حوالي 50، يزيدون قليلا او ينقصون قليلا على اختلاف في الروايات. جلهم من المستضعفين، فليس فيهم من زعماء القوم وليس فيهم ذو سطوة، انما غالبيتهم من المستضعفين. على الساحة في الجانب الآخر قريش بكل ما تمثله من القوة والجاه والسطوة والسلطان وكل مقومات العنف والغرور من المال والجاه والقوة. هؤلاء الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بدعوته وأن يبلغهم إياها، أمر آخر أن أهل الحق وأهل الباطل في مكة، أهل الحق وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم على إدراك تام بما يدعون إليه، وأهل الباطل على إدراك تام بما يدعون إليه. أهل الحق يعلمون أن رسالة الإسلام في وضوحها تدعو الناس إلى أن يخلصوا عبوديتهم لله عز وجل، فالله عز وجل هو المستحق وحده للعبادة، فهو المحيي وهو المميت وهو الرازق وهو المعطي وهو المانع، كل شيء خاضع لمشيئته، ليس لأحد معه سلطان، والناس جميعا بشر لا تمايز بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، حقيقة واضحة لأهل الإسلام. وهم يعلمون أيضا تكاليف هذه الرسالة وأنهم سيتحملون عبئا تنوء به الجبال في تبليغها وحمل أمانتها. في الجهة المقابلة كانت قريش تعلم تماما حقيقة ما تدعى إليه، وأن انتصار الإسلام يعني زوال سلطتها وسلطانها ونفوذها وقوتها، يعني أن هؤلاء المتألهين سيصبحون بشرا من البشر وناسا من الناس، وأنه لا سلطان لهم على أرواح أحد من العباد، وأن الناس جميعا سيصبحون أمام الحق سواء، سيختفي ظلمهم الذي تفرضه القوة، وسيختفي جبروتهم الذي تفرضه دعاوى الأحزاب والأنساب، ويختفي هذا الظلم الشائن الذي كان يسود مجتمعهم، فلا حق لمستضعف في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، سيزول كل هذا. خلاصة الأمر أن حكم الهوى سيختفي ليقوم حكم الحق، وهم لا قبل لهم بأن يزول حكم الهوى ليقوم حكم الحق، لذلك كانت مقاومتهم بارية هائلة رهيبة. قد يخيل إلينا أن ما كان يقوم به مشرك مكة ضفارات فردية أو انفعالات شخصية تغلب الجهالة على أبي جهل فيشتد حمقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتعقل عقبة فيحاور الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يبدو لأول وهلة أن المشركين يندفعون في انفعالات شتى، الأمر غير ذلك. هؤلاء المشركون في وعيهم الكامل لأبعاد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليها من إهدار مصالحهم الباطلة، كانت مواجهتهم منظمة، وكان لهم تفكير وتدبير، وهم على وعي وذكاء في المواجهة، ليست مواجهة عفوية ولا مواجهة طارئة تظهر وتختفي، إنما كانت مبنية على خطة واضحة يسيرون عليها. ولا ننسى أن هؤلاء الذين كانوا أمة أمية هم عندما كرم الله بعضهم بالإسلام قاد العالم، الاستعداد موجود لكن تدرس عليه الجاهلية، إلا أن الجذور موجودة، جذور التفكير والتدبير. كلنا يذكر أن أول اجتماع للعرب في موسم الحج بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجهه مشرك قريش برأي موحد نتيجة اجتماع، وسبحان الله القاسم المشترك في كل الاجتماعات أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. انعقد اجتماع حضره ما يقرب من 20 من زعماء القوم، واتفقوا على أن يقولوا أنه ساحر حتى يصف الناس عنه، وكل ما يعلم هذا. حينما بدأ التعذيب والاضطهاد كما سيأتي فيما بعد لم يتم هذا ايضا عفويا، انما عقد اجتماع ومؤتمر حضره 25 من زعمائه ومعهم ابو لهب، وقرروا فيه ان الدعوة لا بد ان تواجه بالقوة. مؤتمر اتخذ قراره وبدأ التنفيذ. حتى اذا تتبعنا مراحل مواجهة الدعوة هنجدها مراحل متتابعة مقننة ان صح التعبير، يعني متدرجة ليست عفوية. 5 مراحل: مرحلة الاستهزاء والسخرية، مرحلة التحقير والتهويل من امر الدعوة، وقد تداخلت هاتان المرحلتان. مرحلة محاولة شغل الناس بالله وبأسباب المتع، وهذه مرحلة ثلاث هذه المراحل. مرحلة المساومات. المرحلة الخامسة مرحلة الاضطهاد والتعذيب والقتل. متتابعة المراحل. بدأوا بالاستهزاء والسخرية، وليس هذا جديدا، فتلك سنة الأتباع الضالين مع الرسل من قبل. والهدف من هذا توهين الروح الإيمانية في أهل الإيمان، وإظهارهم أمام الناس بأنهم أصحاب قضية غير جادة لا يحق للناس أن يقفوا عندها. وكان هذا يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضوان الله عليهم: ساحر، مجنون، والصادق الأمين الذي كان إذا مر عليهم قالوا هذا الأمين أصبح حينما يتكلمون عنه أو يرونه هذا غلام أبي كبشة يدعي أنه يتكلم من السماء، هذا غلام بني هاشم أصبح غلام. طبعا محاولة للتأثير في معنويات المسلمين من جهة، وصد الناس عن الدعوة من جهة أخرى. بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسخرون منهم: هؤلاء أتباع محمد، هؤلاء ملوك الأرض. كان صدر الصحابة يضيق أحيانا بهذا الأسلوب، لأن أسلوب ليس سهلا كما نتصور، إنه يطعن الشخص في ذات نفسه ويحاول أن يحقره أمام غيره. ولذلك نجد موقف لصهيب رضوان الله عليه مرة من المرات: هؤلاء أتباع محمد، هؤلاء ملوك الأرض. فرد عليهم صهيب رضوان الله عليه، والرد يعني رد يبين طبيعة الفرد المسلم، قال لهم: نعم، نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا به وكفرتم وصدقنا به وكذبتم ولا خسيسة مع الإسلام ولا عزة مع الدين. وعي مبكر لرسالة الإسلام كيف أن المسلم الذي يرى مجتمع الجاهلية يفرض الظلام فليس هناك إلا لمحة ضوء، ومع ذلك هو بنور الله عز وجل يرى أنه العزيز وأنهم الأذلاء رغم كبريائهم ورغم قوتهم. لا عزة لا خسيسة مع الإسلام ولا عزة مع الشرك. هذا الأسلوب أيها الإخوة أسلوب متكرر مع الدعاة إلى الله في كل عصر ومتدرج أيضا، ولعلنا قد سمعنا قبل ذلك ولكن لا بأس من التذكرة. وسائل الإعلام كيف تواجه من يحملون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس؟ هم لا يحملون شيئا من ذوات أنفسهم، إنما فقط يشيرون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم. فما الذي يحدث؟ كل وسائل الاستهزاء والسخرية، من الكاريكاتير، المقالات الساخرة، وقد سمعتم هذا من قبل. جانب آخر، محاولة التحقير للدعاة الإسلاميين الذين بينهم وبين الناس نوع من الرابطة تدعو الاستجابة، يحاول أن يوهم هذه الرابطة. ولعلكم قد قرأتم منذ شهور ماذا كتب يوسف إدريس عن فضيلة الشيخ الشعراوي. كتب يقول: هذا الرجل راسبوتين العصر. الناس اللي دارسين التاريخ الذين يوجه اليه كلامه، هو يقارن الشيخ الجليل، نحسبه على خير ولا نزكيه على الله عز وجل، بصورة قبيحة. من هو راسبوتين الذي يدعي هذا الذي تفتح له أبواب الصحف اليومية ويعطى صفحة كاملة في صحف تمول من الضرائب التي يدفعها المسلمون؟ من هو راسبوتين الذي يشبه الشيخ الشعراوي؟ راسبوتين كان قسيسا فاسقا فاجرا، وكان على علاقة بامرأة القيصر آخر قياصر الروس، وكان من أسباب زوال ملك آل رومانوف آخر الأسر التي حكمت روسيا قبل الثورة الحادية، وكان له سلطة وسلطان على النساء يستميلهم ويقيم علاقات متعددة مع الكثيرات منهن، وله بعض النفوذ على بعض الناس في حاشية القصر من الرجال. يأتي رجل مسلم في صحيفة تصدر في بلد إسلامية ليقول بأن عالما جليلا من علماء الأزهر يعتز به الأزهر ويعتز به البلد الذي أنجبه أنه راسبوتين الفاسق المادل شارب الخمور زير النساء، وينشر هذا ولا غضاضة. طب لما يكتب هذا؟ لأنه يريد أن يلقي ظلال الصورة القبيحة على الشيخ فيصوره على أنه دجال يستهوي الناس بدجله كما كان يفعل ذلك الفاسق رسبوتين. ولا زال يوسف إدريس تفتح له الصحف اليومية يكتب فيها كما يشاء. لو رجعنا بالذاكرة بعض الوقت هنجد ان الموقف متكرر. اذكر انه في الستينات في فترة يعني كانت فترة خمود بالنسبة للمواجهة الدير الاسلامي بعض الشيء، حينما انفصلت سوريا عن مصر وعلى عادة الطغاة في كل عصر وخديعتهم للشعوب نبتت فكرة ما يعرف بالميثاق، ولعلكم سمعتم عنه، وقد قمنا بدراسته ودارت حوله أقاويل كثيرة ونوادر أيضا، كان من بينها أن المسلم إذا مات يتلى عليه القرآن وعضو الاتحاد الاشتراكي يتلى عليه الميثاق. يبين يعني تعبير الشعب عما يجري. دعي الشيخ الغزالي وطبعا الامتصاص الصدمة بتاعت الانفصال والتحجيم الذي حصل للطاغية لابد من بديل يغطي هذا، فأقضت لجان الاتحاد الاشتراكي لعمل النساء ودعي الشيخ ليبدي رأيه. حقيقة أنا أتصور كان أمام أمرين، إما أن يحجم لما يرى من الضلال، وإما أن يذهب ليصدع بكلمة الحق. ومن وجهة النظر الإسلامية لابد له أن يصدع بكلمة الحق، هم دعوه يجي ما يجيش. فذهب. لماذا وصلت هذه البلاد إلى ما وصلت إليه؟ لم يتحمل كلمته الطغيان ولم يردوا عليه ردا مباشرا، بل سلطوا عليه رساما من رسامي الكاريكاتير أفضى إلى ما قدم، أفردوا له الصفحة الثالثة في الأهرام، لا زلت أذكر هذا، وجاءوا بالشيخ الجليل الصورة يركب حمارا ووجهه إلى ظهر الحمار ويشير إلى الطريق، يعني وجهه عكس صورة تانية، وقد نزلت عمامته حتى غطت لحيته، ويشير بيده ويقول أما من حيث الميثاق فإني أرى، والعمامة مغطية، العمامة مغطية وجهه عينيه. في اليوم التالي وقف الشيخ ليتكلم على الهواء
وأصحاب الحق لا يهابون أحدا الله. فقال قد رأيتم ما نشر إن كنتم تسخرون من العمامة فإني على استعداد لإلقائها وأن أمشي حاسر الرأس لأني أحمل رأسا لا أخجل من كشفه للناس، رأسا كان يقول للملك كف في مكانك يوم كنتم تعملون قوادين له. وفي أوج الطغيان وفي عنفوانه وفي قمة القمر تخرج مظاهرة من الأزهر دفاعا عن الشيخ حتى تذهب إلى الأهرام فيعلو صوت الحق وينزوي الباطل ويعتذر هذا الرسام إلى الشيخ على صفحات الجريدة. لعلنا نتابع معا أن ما يجري مقصود. برضو لو رجعنا إلى التاريخ الأبعد أيام الملكية وكان الإمام الشهيد رضوان الله عليه يجوب البلاد داعيا إلى الله عز وجل وكانت صحف الحكومة في ذلك الوقت تكتب بالخط الواضح الظاهر ماذا يريد مدرس الخط، كأن تدريس الخط سبه وأنه رجل لا يصح أن يتكلم أمام البشوات والزعماء. فكتب رضوان الله عليه رسالة عنوانها من مدرس الخط إلى الرئيس الجليل، وكانت بيانا لحقيقة هذه الدعوة وأنه لا صلاح لهذه الأمة إلا برجوعها إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أسلوب الاستهزاء والسخرية أسلوب ممتد ومتتابع. المرحلة الثانية وهي متداخلة مع المرحلة الأولى اتبعوا فيها أسلوب التهويل من شأن الدعوة ومحاولة النيل منها. سنجد أنهم يبثون الدعايات الكاذبة ويحاولون أن يظهروا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أساطير الأولين أنه كذب افتراه محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يملى عليه من غيره في محاولة للتهوين من شأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من هذا، كانوا أحيانا يدعو بعضهم بعضا فيقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني ماذا؟ هذا اللغو الذي يريدونه أن يحدث ضجيج وأصوات ودعايات وترهات بحيث يملؤون الساحة بهذا الضجيج حتى يبيع صوت الحق في هذا الضجيج. فتملأ الساحة بالباطل حتى لا ينطلق فيها صوت الحق. وذلك شأن الباطل في مواجهة الحق في كل عصر. أنهار الصحف التي تسود وملايين الكلمات التي تنطلق، ما الهدف منها؟ هل تدعو إلى حق؟ هل تناقش قضية؟ هل تفند رأيا؟ هل تحاول أن تطرح رأيا ليقابل برأي؟ لو تعمقنا وتأملنا لوجدنا أن كل المقصود منها أن تملأ أدمغة الناس بهذا الهراء حتى لا يكون في هذه الأدمغة مكان لتسمع صوت الحق. ومع ذلك لا يكتفى بهذا، لا يسمح للحق بأن يكون له صوت أو له صحيفة تعبر عنه أو يفرض له مكان في صحيفة ليقول ما يرى، وإنما يحجب صوته. فإذا جاءت على استحياء بضع مقالات في شهور ممتدة تعرضوا لها لا بالمناقشة الجادة وإنما بالتفنيد الكاذب الذي لا يكون على أساس، كل الهدف أن تمتلئ الساحة باللغو والهراء حتى يشغل الناس عن صوت الحق وحتى تعمى أبصارهم عنه. ولكنهم يجهلون أمرا خطيرا، أن الحق مهما كان ضوءه خافتا فإنه يصل إلى العقول والقلوب. إن شمعة واحدة ينكشف ضوءها للناس رغم الظلام المتكاثف الممتد على الساحة، ذلك ضوء الحق وتلك أصوات الباطل. الأسلوب الثالث أنهم وجد مشرك مكة أن بعض الناس أو الكثير من الناس ميالين إلى سماع الحق، فكان لابد من شغلهم بإتاحة أسباب الله والمتع الحسية حتى يغرق فيها. جلس النضر بن الحارث يوما فقال إن الناس إذا سمعوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مالوا إليه، لأنه لا يوجد ما يشغلهم. وكما قلت لكم فإنهم كانوا على وعي. قرر النضر بن الحارث أن يقوم ببعثة إلى الخارج، بعثة تعليمية تثقيفية لكي يعود فيؤدي دوره في شغل الناس عن صوت الحق ممثلا في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب في بعثة إلى الحيرة، الحيرة طبعا على أطراف الجزيرة العربية على حدود فارس، وهناك درس قصص ملوك الفرس اسفنديار ورستم وغير ذلك، وجاء بقصص كثير، وجلس مجلسا في مكان ظاهر من مكة يحاول أن يحكي للناس هذا القصص حتى يسليهم به ويشغل أوقاتهم به لكي لا يسمعوا إلى ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما ذهب للبعثة ودرس رجع طبعا منفذ، وجد أن بعض الناس مع ذلك يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع؟ كان له جوار حسان، إماء حسان، فما أن يعلم أن أحدا مال أو ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعرف حتى يسلط عليه إماءه وجواريه، يغنين له ويرقصن له ويسقينه الخمر ولا يتركنه حتى يطمئن إلى أنه قد فسد تماما بما يؤهله أنه لا يصلح لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. نوع من شغل الناس بالله والمتع الحسية حتى ينصرفوا عن الحق. ولعلنا لا نبعد كثيرا ولا نحتاج إلى كثير حينما نرى ما تزخر به أجهزة الإعلام على امتداد العالم الإسلامي من أسباب الله التي تشغل الناس صباحا ومساء وظهرا حتى في أيام التي جعلت للعبادة الخالصة مثل شهر رمضان. كل ما يذكر أمور تمضي علينا كأنها أمور عفوية، مفيش عفو، لا يوجد شيء عفوي. هؤلاء أزكى من مؤتمري قريش، إن الفوازير فوازير رمضان بما فيها كما نسمع من حركات ماجنة ومناظر لا يرضاها الله ورسوله، حتى أن مجلس الشعب الذي كان طوع الحاكم في فترة تسبق المجلس قبل الحال، يعني المجلس اللي مر عليه مجلسين الحال اللي قبليه، في أيام الرئيس السابق صارت في قلوبهم بعض الروح الإسلامية. أذكر أنهم تقدموا وهم نواب الشعب والمتحدثون باسمه إلى وزير الإعلام يطلبون منه أن تتوقف هذه الحلقات لأنها تسيء إلى مشاعر المسلم حتى ولو كان متبلد الإحساس. فما الذي رد به عليه؟ قال لهم إني معكم فيما تقولون. طب وزير الإعلام يوافق ونشر هذا الكلام في الصحف، فجاءت الأوامر من أعلى الجهات أن تبقى كما هي. تخطيط كان ذلك على أيام الرئيس السابق، ومن يرجع إلى صحف هذه الأيام يجد مكتوب وواضح ويعني لا ليس خفيا، لا أمر يعني نوقش وأخذ فيه وكذا. وقد اعترف كما يذكر فضيلة الشيخ هو شخصيا بهذا، أنهم طلبوا منه أن يمنعها فقال لا أخضع لهذا التيار، أي لا يخضع لصوت الإسلام حتى لا يكون مثل شاه إيران فهلك هذا وهلك هذا. من العجائب أنه في الأمة الإسلامية لشغل الناس بأسباب المتع والله تقام قرى فيها إباحية كاملة، مجاويش وكذا وكذا، ولما تكلم بعض الناس قالوا انها للأجانب، ولكن المدهش حقا ان الكثير من المصريين يشدون اليها الرحال الان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قرى العراء يمارس فيها الفجور في ارض اسلامية وقد تقام باموال اسلامية من اموال الناس. ما المستهدف من كل ذلك؟ شغل الناس بالباطل حتى لا يشغل بالحق. ان الاناء اذا لم يملأ بالماء النجس قد يملأه صاحبه بالماء الطاهر، فلا بأس من ان تصب الناس النجاسة في أدبغة الناس وعلى قلوبهم إلا من رحم الله عز وجل. ومع ذلك سبحان الله فإن صوت الحق يمضي كما مضى رغم محاولة النضر بن الحارث بحكاياته وجواريه، وسيمضي بعون الله عز وجل رغم تلامذة النضر بن الحارث ورغم تقدم أسباب اللهو والفجور التي يشغل الناس بها. لماذا؟ لأن الحق من الله، وما كان من الله فلم يصبه شيء من باطل الناس، ولكنهم لا يعتبرون، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. المرحلة الرابعة بعد مرحلة الاستهزاء والتهويل من شأن الدعوة ومحاولة شغل الناس عنها باللهو وأسباب المتع الحسية لم يجدي كل هذا. معنى ذلك ان دعوة محمد صلى الله عليه وسلم اصبح لها جذورها في مكة، واصبح لها من القوة ما يهدد تلك العصابة التي تتحكم فيها أهواءها. فبدأ طور جديد، طور المساومات. ومعنى المساومة في حقيقته اعتراف بأن الذي تساومه يقف على جزء من الواقع يجعلك تتنازل له. بدأت المساومة، لكنها مساومة من منطق الإسلام عجيبة ومضحكة، تدل على قلوب مغلقة لا تدرك معنى الحق. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، لا بأس، اعبد ربك، اعبد رب آلهتنا بعض الوقت، ونعبد ربك بعض الوقت، نقسم الأمر نصين، بعض عليك وبعض علينا. طبعا منطق مرفوض، ونزلت فيه سورة الكافرون. لم يجد هذا،
الله أكبر الله أكبر.
حاولوا الالتفاف على الدعوة بطريق آخر لتفريغها من مضمونها، فقالوا: اجعل لنا يوما ولهؤلاء العامة يوما. فرفض هذا، وقد سبق أن تحدثت في ذلك. هذا الأسلوب من المساومات يلجأ إليه في كل عصر، من عرض لأساليب الإغراء المادي بالسلطة والسلطان أو الغنى والجاه أو فتح باب الارتزاق على سعة حتى يشغل أصحاب الدعوة بالدنيا عن دعوته. ولكن أهل الحق ما داموا مخلصين له فلن تنال منهم هذه الأساليب شيئا. يئس المشركون بعد أن جربوا كل ذلك. حينئذ اجتمع مؤتمرهم الذي أشرت إليه ممثلا في 25 من صناديدهم، وقرروا أن تقوم كل قبيلة بالأخذ على يد من آمن منها إلى هوادة، ولا شفقة ولا رحمة، كما مر علينا وكما سمعنا من أساليب التعذيب والاضطهاد. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوذي أصحابه، ومضت خطتهم. وموضوع التعذيب والاضطهاد موضوع منتهي، علينا أن نتعرف إن شاء الله على الحكمة في أن يعذب أصحاب الدعوات. هل التعذيب والاضطهاد في تاريخ الدعوات على امتدادها منذ أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة يمكن ان يكون نتيجة اخطاء القيادة او انحرافها؟ طب هل يمكن تفادي الاضطهاد او التخفيف منه دون اخلال بمبادئ الدعوة؟ هل المحن والاضطهاد اوقفت سير دعوة الاسلام في تاريخها الاول او على امتداد التاريخ؟ هل يمكن للمحن ان تستأصل الدعوات؟ ذلك موعده ان شاء الله في لقاء قادم. ولكني قبل ان اترك هذا المكان لا بد ان اشير الى واقع. الاساليب واحد. مؤتمر عقد في مكة منذ ما يزيد على 1400 عام ليقرر كيف يواجه الدعوة، وقرر أساليب التعذيب. ولكنه علم الله كان أكثر خلقا وشرفا وإنسانية من مؤتمر عقد في الستينات لنفس الغرض ولنفس الهدف، عقد تحت إشراف رئيس هلك مقهورا مدحورا تحت اقدام اليهود. ماذا قرر مؤتمر القرن العشرين او القرن الرابع عشر بعبارة الاصح؟ قرر الاتي: لكي يقضى على الدعوة الاسلامية يجب ان يؤخذ رجالاتها بلا رحمة ولا شفقة، يقتل منهم من يقتل ويضطهد من يضطهد حتى تزوي منهم الاجسام، ومن خرج منهم حيا يكون لا هو بالحي ولا بالميت، مضعضع الجسد منهارا. ثم ماذا؟ تمنع النفقة عن النساء والفتيات ويضيق في ذلك اشد التضييق حتى يكون هناك اضطرار امام الجوع ان تنتهك الاعراض وتباع، وحينئذ تلك انسانية القرن العشرين، يخرج الرجال منهوك القوى ليروا نساء قد انحرفن وبنات خرجن عن طوعهن وحينئذ لا يكون لهم رأي في بيوتهم، فتنحني منهم الرؤوس ولا يسمع لهم صوت ولا تكون لهم طاقة الى دعوة. مؤتمر القرن العشرين، ما الذي حدث؟ انهم يجتمعون ويقررون ويتآمرون وينسون ان الله موجود وانه الحق وان من كان مع الحق لا يخذل. خرجوا مرفوع الرؤوس ليروا بيوتا حيلت اعراضها، ولا نريد ان نتحدث في بيت الله عن اعراض الذين قرروا، فحسابهم على ربهم. اغنى الله البيوت من جوع. ووقفت تلك الفئة المؤمنة على أقدامها في عزة المؤمنين لا يقدح في قوتها وفي إيمانها وفي عزتها واعتزازها بربها، لا يقدح في ذلك تراب يمر على أقدامها، لأنها تستمد من الله العون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكتبنا ثابتين على الحق غير مضيعين ولا مفتونين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.